أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيق والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأنوار المصطفين الحجج دعائم الأخيار. على حال، كنا في هذا الوصف الذي ذكره أمير المؤمنين، وصف من الأوصاف الإلهية، ولكنه وصف اعتباري وليس تكويني، وهذا موجود في القرآن الكريم، أنه طبعا الصفات التنزيهية صفات، تسبيح الله هم نوع من التوصيف، التسبيح توصيف يعني تنزيه لله عن النقائص، والتنزيه والصفات السلبية ما يعبر عنه أيضا توصيف لله بأنه نعم له صفات كمالية يتنزه عن النقائص. الكلام أنه كيف تكون الصفات اعتبارية، والاعتبار ليس تكوين، وعلم العقائد وعلم المعارف علوم تكوين، علم بأمور تكوينية وليس علم بأمور وقوانين اعتبارية. فأي مسرح للاعتبار فيه؟ إن أحد أدلة عدم اعتبار الظن والتقليد في العقائد ما هو؟ أن العقائد علم بأمور تكوينية، ومن أخطر الأمور التكوينية، فلا يعول على الاعتبار فيها، منها التقليد أو غير التقليد من الظنون الأخرى. فالعقائد من جهة المعتقدات، والعقائد من جهة الأدلة، يجب أن يكون بنظام إذن تكويني، مثل الفيزياء مثلا، المعلومات في الفيزياء تكوينية، أدلة المعلومات أيضا تكوينية، الكيمياء ما كذا. الأدلة اصطلاحا كاصطلاح حوزوي يعبرون عنها الإثبات، المعلومات نفسها ثبوت. فلازم في عالم الاعتقاد، عالم الاعتبار، عفوا عالم المعارف والاعتقادات، أن يحصر التعويل على ماذا؟ على الأمور التكوينية، الأدلة التكوينية. الأدلة التكوينية مثل اليقين، برهان. إذن ما هو الخلاف بين منهج الفلاسفة ومنهج المتكلم ومنهج الصوفية أو العرفاء أو المرتاضين؟ ثلاث مناهج، ما هو الفرق؟ ربما يتخيل الفلاسفة أو غير الفلاسفة أن المتكلمين يعتمدون على الدليل الاعتباري، بينما الفلاسفة يعتمدون على فقط الدليل التكويني اليقيني. هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن المتكلمين لا سيما العلماء الإمامين صرحوا بأن في علم الكلام لا يعول على الظنون، بل لا بد التعويل على الدليل اليقيني والبرهان. إذن ما الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة. الفلاسفة على اختلاف مشاربهم، وإن كان بعض الفلسفات الإسلامية الشيعية تقترب من الكلام، تقترب من علم الكلام. يعني من الصدر مثلا في الأسفار بغض النظر عن مشربة صحيحة وغير صحيحة، يعني نتائج اجتهاداته صحيحة وغير صحيحة، مشهور كتاب الأسفار 9 مجلدات أو 8 مجلدات مشحون بالروايات والآيات، وليس فقط كتاب الأسفار، في أغلب كتبه من الصدر. يعني الحكمة المتعالية طبيعتها، وإن كان هي مدرسة ملا صدر أيضا محل ناقل لمدارس علم الكلام لدى العلماء، نقل يعني منهجي أو ناقد اجتهادي. إذن ما الفرق بين الفلاسفة المقصود عموما من الفلسفة مدارس قديمة وحديثة، ما الفرق بينها وبين علم الكلام؟ الفرق أن علم الكلام أيضا يعتمد اليقين، وأيضا يرى أن العلم المعارف عوالم تكوينية وليس عوالم اعتبارية، وأنه لا بد أن يستند إلى البرهان واليقين. إذن ما الفرق بينهم؟ الفرق أن الفلاسفة حبسوا أنفسهم في نتاج البشر. المتكلمين يقول لا، يجب أن نعول أيضا كما نتعلم من الفلاسفة جيلا، كل جيل لاحق يتعلم من الجيل الأجيال السابقة. الأولى في مدرسة التعلم حاضنة التعلم الوحي. فالمتكلمون يخطئون الفلاسفة في التقوقع والانحباس على ماذا؟ الأدلة، النتاج البشري. يقولون أيضا هالنتاج الوحياني هو أعظم. فالمتكلمون يعني ينتقدون الفلاسفة، لا تظنون أننا نرجع إلى الوحي من باب الظن، نرجع إليه من باب ماذا؟ اليقين. ربما هناك مؤاخذة عند الفلاسفة على المتكلمين أنكم لا تركزون أو تصرون على العلم التفصيلي، يكفي عندكم العلم الإجمالي، البرهان الإجمالي. صادقة المؤاخذة، لكن هذه المؤاخذة ليست تامة إلى نهاية الخط. لما؟ نفس ابن سينا أنا قلت لكم في الشفاء يقر بالمعاد الجسماني استنادا إلى دليل إجمالي قطع يقين في الوحي، وحي سيد الأنبياء، ونعم ما فعل، وغير غير كثيرون أيضا. ثم يدل إذن منهج المتكلمين في محله، أنتوا حبستوا أنفسكم. يعني واحد يسائل ابن سينا، لما يا ابن سينا فقط رجعت إلى الوحي هنا في المعاد الجسماني، هل لا رجعت في كل أبواب؟ طبعا ابن سينا في الشفاء لا سيما وحتى في الإشارات عند كم مقالة كرارا نقلت هذه أسماء المقالات في الشفاء، في إلهيات الشفاء، يقول الفلاسفة الذين يشكلون على التوسل والدعاء وما شابه ذلك هؤلاء جهلة وليسوا فلاسفة، متفلسفون. لأن التوسل والدعاء له أسباب غيبية في سلسلة العلل والمعاليد التكوينية هؤلاء لا يقفون عليها. جمهور ما يقول فلاسفة، يقول ماذا؟ جمهور الفلاسفة متفلسفة، يعني ليس لديهم علم. هنا يثبت تدين العلمي لابن سينا بالحح أيضا، أي موضع ثاني في الشفاء، مقالة كاملة عنوانها الدعاء والتوسل وكذا كذا، ابن سينا في ذاك الزمان. دعاء التوسل، دعاء استشفاء يا وجيها عند الله. قل هذه أسباب غيبية، هؤلاء ما يفتهمون اللي يدعون الفلسفة. وقال كاملة يشرح فيها فلسفيا كيف أن التوسل والدعاء والتوجه والانقطاع هاي التي لدى عوام المؤمنين، عامة المؤمنين والمسلمين. قل كل هذه أسباب غيبية عظيمة يجهلها جمهور الفلاسفة المتفلسفة. هذا موضع ثاني. موضع ثالث في إلهيات الشفاء يظهر فيه تدين العلم، تدين العلمي لابن سينا، لأنه منهج المتكلمين عندما يتعرض إلى البرهان اللمي والإني في إلهيات الشفاء. العلم اللمي يعني من العلة المعلوم، بخلاف البرهان الإني الذي هو من المعلول إلى العلم. قال هذا العلم وهو اللمي لا حظ للفلاسفة في ذاك الحال ولا العرفاء، خاص بالأنبياء والرسل والأوصياء. هذا تصريح عنده، إن علم الأنبياء والرسل والوحي أعظم من علم نتاج البشر. هذا موضع ثالث، مقالة ثالثة. المقصود هكذا، وخارج نصيد تنصي بعد أعظم لصدر وغيره غيرها مجرى وكثير من فلاسفة الإمامية، لكن المفروض عليهم أنهم يتخذون ذلك ديدنا علميا في كل الأبواب مو بعض الأبواب، بدل ما يلاحقون لي كل كلمة كلمة لأرسطو وسقراط وأفلاطون وليلاحقوا مهم علميا يتابعوا يعني يتفحصوا علمي في كلماتهم، بس هل لا تكلم هل لا فحصوا في كلمات الأنبياء والرسل والأوصياء والوحي؟ أعظم شأن في مواضع كثيرة أقارن، وما ماكم ليس مقارنة في البين عالم المعلومات الموجودة سواء في العرفان النظري أو العرفان العملي بين كلمات أهل البيت وكلمات الصوفية، أيضا أعوذ بالله لا قياس، لا قياس. هنا ليس تعصب، منظومة المعاني كم هي أعظم. وكذلك بين الفلاسفة وبين أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالمقصود حتى لو لم نتعاطى مع أئمة أهل البيت كأئمة، نتعاطى معهم كمعلمون. شو الفلاسفة معلمون؟ هم معلمون أيضا. هذه ذكرناها مرارا ونذكرها ونئو كثير يغفل عن تنظيرها في علم المعارف وعلم الكلام. في نظام علم أصول الفقه له منطق العلوم الدينية، ألم يذكروا أولا القطع ثم الظن ثم الشك أم لا؟ القطع حجية اعتبارية أو تكوينية؟ تكوينية. علم الزين، هذا القطع الذي هو العلم هو في الحقيقة الركن الركين في نظام الحجية في المعارف. العلم الرجوع إلى أئمة أهل البيت من باب التعلم والعلم، لا من باب الظن والاعتبار أو ولي ونعم الأولياء، أو من باب الحاكم ونعم الحكام، ذاك أمر آخر. من باب أنهم معلمون. أحد أهداف الوحي ما حد يقدر ينكره هو أن يكون النبي معلم للبشر والجن وغيره والملائكة. يا آدم أنبئهم، فعلم آدم من مقام خليفة الله أنه يعلم الملائكة والجن والإنس وكل المخلوقات. معلم غير ولي، المقام ولي مقام آخر، مقام حاكم مقام آخر، مقام نذير وبشير مقام آخر. أحد مقامات الباري تعالى، مقامات النبي صلى الله عليه وآله، مقامات أئمة أهل البيت، أهل البيت عموما مقاماتهم أنهم معلمون، يعني يوجدون العلم، والعلم حجية ذاتية. فالرجوع إلى التراث الوحياني إن صح التعبير في القرآن أو في السنة المعصومين ليس من باب الحجية الظنية والاعتبار الظني إثباتاً ثبوتاً، بل من باب ماذا؟ تحصيل علم. تحصيل علم، أنت تسمح لنفسك أن تقول ترجع إلى كتب الفلاسفة يحصل لديك العلم، عجيب. ولا حصل لك، ومع أن لا تنظر إلى نسبة هذه الكلمات إلى ولا تنظر إلى نسبة هذه الكلمات الفلسفية إلى الفلاسفة. هل رأيتم في بحث فلسفي في الكتب اللاحقة أو غيرها، أو كتب حتى غير الفلسفية التي تتعرض لكلام الفلاسفة، بحثوا عن سند قول الفيلسوف الفلاني؟ لن ينظروا لما قيل، لا إلى عندما يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد مقامات أنه معلم، يعني ماذا؟ إن انظر إلى ما يقوله النبي لا إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. علم هاي معناته معلم، معلم يعطيك العلم. شوف العلم هذا علم علم علم، بغض النظر عن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو نسبته حتى إلى الله، هو في نفسه ويعلمهم الحكمة، هي الحكمة هي حجة في نفسه. طبعا حكمة خفية، ادعو إلى سبيل ربك بالقانون والحكومة الإسلامية والحكومة النبوية، لا أول شيء ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، حكمة في نفسه. يا أبو رام، كيف نسوق لعقولنا ولأنفسنا أن العلماء البشريين من فلاسفة من مرتضين من متكلمين من علماء فقهاء كذا أو من نعم يمكن لنا أن نستقي العلم، لا نستقي التعبد، نستقي ماذا؟ العلم. ولا نسوق، لا تسوق عقولنا أن نستقي العلم من كلمات العلم ولو المنسوب احتمالا. لا أريد أن أسند لا أريد أن أسند هذا إلى الإمام، أنا أريد أحصل على العلم بأن هذا حقيقة واقع. ما الفرق بين الأصوليين والإخباريين في حجية العقل؟ ما هو الفرق؟ أحد الفروق هكذا، أن الأصوليين قالوا ما حكم به العقل حكم به الشرع. اعترض الإخباريون بأنه كيف تنسبون إلى الشرع ولم تسمعوه من راوي رواه أو لم يصدر من فم الإمام؟ ماذا أجاب الأصوليين؟ قالوا لا حاجة للصدور الكلام من الإمام ولا إلى توسط الرواة، لأن الوحي سيد العقلاء خالق العقلاء فلا يخالف العقل فيمضي العقل، فنستكشف أن هذا كلام الإمام وإن لم يصدر في الواقع من فم الإمام، وإن لم يروه راو عن من. إذن الصدور له دور في حجية العقل. أقصد الصدور له دور في حجة العقل. من الذي يقول بهذا؟ إخباريون أو أصوليون؟ من الأصولي من الإخباري؟ الذي يتمسك ويستمسك بالصدور هو إخباري أو أصولي؟ طبعا. فكيف أنت تطعن على من ينظر إلى ما قيل ولا ينظر إلى الصدور تقول له هذا منهج إخباري؟ بالعكس هذا منهج أصولي. نعم يتقمص من يتمسك بالصدور، أصل التركيز على الصدور سواء في العقائد حتى في الفقه هو منهج إخباري، مع احترام الإخباريين وتبجين الإخباريين، بس هو منهجان بخلاف أن ننظر من قيل. المفيد لما يصر على المضمون حتى في الفقه الفروع، المرتضى لما يصر على المضمون حتى في الفروع، ابن إدريس ابن حمزة ابن زهرة ابن براج، كل القدماء هذا مبناهم، لأنهم ينظرون حجية العلم ترتبط بالصدور، ما ترتبط بالصدور، حجية العلم ما ترتبط بالصدور. هكذا في حجية الرواية، حجية الرواية الاجتهادية، حجية مضمون الرواية، حجية مضمون الرواية ماذا؟ من جهة حجية الاستنباط والفقيه، حجية فقهاء لا حجية رواة. هناك حجية للرواية، حجية رواة إخبار الرواة، إخبارية الرواة. هناك حجية للرواية، مضمون الرواية من جهة أصول علمية لدى الفقيه. أيهما أعظم، الحجية الأصولية أو الحجية الإخبارية؟ الحجية الأصولية، حجية الفقهائية، حجية الاجتهادية المستندة إلى قواعد علمية، قواعد في المضمون. دعنا الآن عن فقه الفروع، نرجع إلى المعارف، ليس الخبط وخلط بينهما. فإذا في المعارف عندما يقال يقول الله عز وجل أن النبي يعلم الحكمة، يقصد فيها نسبة الحكمة إلى النبي أو الحكمة في نفسها، ماذا تقولون؟ الحكمة في نفسها. ومن أوتي الحكمة منسوبة بنسبة صدورية؟ لا، الحكمة في نفسها. من أوتي الحكمة فقد أوتي، أنت بناك الحكمة فقط عند الفلاسفة يا أخي، هاي نتاج بشري اكسباير أو منتهي وكذا ومحدود. الحكمة الإلهية لا متناهية. فيعلمهم الكتاب والحكمة، هنا ماذا يعني؟ لاحظوا حتى في يعلمهم الكتاب، إعجاز القرآن. بلا شك أن أحد الجهات العظيمة في القرآن أنه منسوب للنبي بلا شك، لكن أحد حجية القرآن الكريم ماذا؟ معجزة ذاتية في نفسه، بغض النظر عن صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد يعتبر أحد حجج وبراهين نبوة سيد الأنبياء، ما هو؟ القرآن في نفسه. لاحظ، تلاحظت القرآن في نفسه معجزة، وإن كان هذا من باب كشف إني، لأن النبي بنصوص الوحي مقام أعظم من القرآن سيد الأنبياء. سبحان الله عن المعنى، بس لكن لا معنى، مثل أمير المؤمنين هو بعد النبي رتبة والنبي أفضل، مع ذلك أمير المؤمنين دليل على من؟ على الذي بعثته برسالاتك. ما في معنى، الدليل لا يعني أنه أفضل. كما نقرأ، فلاحظ إذن حجية القرآن لصدوره عن النبي أو اللي هو في نفسه فيه أجاز، هنا في نفسه فيه أجاز. كذلك يعلمهم الكتاب والحكمة، دققوا، يعني الكتاب في نفسه معجزة بغض النظر عن نسبة النبي، هو في نفسه معجزة، من يعلم به يحصل لديه العلم، لا ليس يتوقف على الصدور لا على الصدور فضلا عن حجية النزاع بين الإخبار الموصولين في حجية العقل. ما كذا، هل صدر من العلم ولم يصل إلينا أو لم يصدر أصلا؟ الموصولين قال حجية العقل بحسب حتى بيانات علمية، ما يتوقف على أصل الصدور ولا على اعتبار الصدور. حسن العدل بديهي، قبح الظن بديهي، حسن الفضائل بديهي، قبح الرذائل بديهي. سنعم عقل البشر محدود، هذا حق صحيح، لكن مقدار ما يستكشفه عقل البشر، هذا المقدار المحدود به أول ما يعرف الله عز وجل بالعقل، بالعقل طبعا. بعد ذلك في رواية موجودة في أصول كافية يذكرها الإمام الصادق، إن الإنسان أول مصباح يهتدي به إلى الوحي من هو؟ العقل. حتى الإخبارين يقبلونه. فلاحظ إذن هذه الحجية في العقل مو متوقفة على الصدور. شو الدور؟ ولما يثبت عند نبوة سيد الأنبياء، أو لما يعرف، ولما يعرف وصاية الأوصياء بالعقل، بك أفيد وبك أعاقب. كيف هكذا؟ عيني هذا منهج المعرفة هكذا. فالذي نأخذه من النبي صلى الله عليه وآله ونأخذه من القرآن لا يتوقف على النسبة إلى الله، ولا يتوقف على النسبة إلى النبي، وإن كان أعظم من هذه النسبة وأعظم شرفا، لكن هو في نفسه برهان. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كنوا دون الله، يعني استدلال عقلي لمن النبوة معصومة. فحتى في مباحث النبوة يأتي القرآن باستدلالات عقلية. أسمة الأنبياء، نزاهة الأنبياء، أسمة الأئمة، كذا كذا، يأتي القرآن بأدلة عقلية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هاي استدلال عقلي. تشوفون علي بن أبي طالب كيف هو ينبوع الهداية والعلم، والآخر أصلا عين ما يقدر يعرفه، لا أبقاني الله وكذا كذا كذا. هذا كيف تتبعون؟ أفمن، هاي العبارة في القرآن الكريم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا مو استدلال عقلي على إمامة. حتى في كثير من نصوص القرآن الكريم استدلال على إمامة علي بن أبي طالب بالعقل، القرآن يستدل عليها بالعقل. مثلا كيف يقول القرآن الكريم مثلا هكذا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي تعبد؟ لا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. في قبال يذكر القرآن: ومنهم من إذا تولى سعى في الأرض فسادا ليفسد فيها. شوف استدلال بقضايا عقلية. هذا إمام يفدي الدين ومصالح العامة ومصالح كان يفدي نفسه به، بينما هذا يعيث في الأرض هلك وقتل الدم. ما لكم كيف تحكم؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ هذا استدلال عقلي على تعريف النبي. الإمام الهادي في زيارة الأربعين يذكر ربما 40-80 استدلال عقلي من القرآن على إمامة علي بن أبي طالب. استدلال عقلي يا أخي، بغض النظر عن نسبته إلى الله ونسبته إلى الرسول ونسبته إلى أدلة عقلية فطرية. غاية الأمر لماذا نرجع إلى الوحي؟ لأن الوحي معلم الحكمة التكوينية أكفأ من سقراط وأرسطو وفلاطون وفارابي وابن سينا قطعا. وحي لا. فالنكتة إذا لازم نلتفت لها أن الرجوع إلى الوحي لا من باب أنه أولا نثبت النسبة، هاي مبنى الإخبارين يا أخي، ثبت العرش ثم انقش. عندهم العرش ما هو؟ الصدور والنسبة. الأصولين يقولون العرش ليس هو النسبة والصدور، العرش هو ماذا؟ كون الحكمة ذاتا حكمة، كون الحكم عقلي برهاني بديهي. واستدلالات القرآن الكريم في التوحيد، في الصفات، في الأسماء، في الأفعال، في النبوة، في الإمامة، في المعارف، كل استدلالات عقلية، تنبيه على أمور فطرية عقلية. لا نتعبد اعتباري، نخطئ إذا نتوهم هذا الشيء. فهذه المنهجية ضرورية الالتفات إليها، لأنه نحن مشبعين بنظام الفقه وقوانين الفقه الاعتبارية نسحبها ونجرجرها إلى بحث علم الكلام والمعارف، وهذا خطأ، خطأ جدا. كأنما أجرجر مباحث الظن إلى مباحث ماذا؟ القطع. ما في، ليس هناك من امتزاج، مبحث القطع شيء، مبحث الظن شيء، مبحث الشك شيء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.